بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى: القول في تأويل قوله تعالى: فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر، يعني تعالى ذكره بقوله: فتول عنهم، فأعرض يا محمد عن هؤلاء المشركين من قومك الذين إن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، فإنهم يوم يدعو الداعي يوم يدعو داعي الله إلى موقف القيامة.
هنا قال يوم يدعو الداعي، أو سقط من فصل من قوطة داعي الله،
يوم يدعو الداعي داعي الله كذا.
طبعا هذه ما فيها خلقها المشكلة.
فإنهم يوم يدعو الداعي داعي الله إلى موقف القيامة، وذلك هو الشيء النكر خش عن أبصارهم، يقول: ذليلة أبصارهم خاشعة لا ضرر بها
لأمر ربها،
خاشعة لأمر ربها،
خاضعة لأمر ربها خاشعة، يقول: ذليلة أبصارهم خاضعة لأمر ربها كذا.
خاشعة بس
يقول في ميم، يقول في ميم وتاء، بميم طبعا اللي معك، قال خاشعا لا ما يغني له، يقول في ميم وتاء وفي لا قل خاشعة لا ضرر بها، يقول مسعود قال خاضعة لأمر ربها. يعني هذا من الفروق الغريبة.
يخرجون من الأجداث، وهي جمع جدث، وهي القبور، وإنما وصف جل ثناؤه بالخشوع الأبصار دون سائر أجسامهم، والمراد به جميع أجسامهم، لأن أثر ذلة كل ذليل وعزة كل عزيز تتبين في ناظريه دون سائر جسده، فلذلك خص الأبصار بوصفها بالخشوع.
فلذلك وصف
خص الأبصار
صححها في الأصل عنده بوصف هذا الخشوع، صححها كما هي في المطبوع.
وقل شيء في الأصل لذلك خص الأبصار،
في الأصل بوصف هذا الخشوع، صححها بوصف هذا الخشوع نفسه. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قوله سبحانه وتعالى: فتول عنهم. ونلاحظ هنا أن ابن جرير رحمه الله تعالى أعاد السياق السابق للتفسير، وقال: فأعرف عن قومك الذين إن يروا آية يعرض ويقول سحر مستمر، تنبيه على ترابط الآيات في السياق، يعني السياق ما زال في الحديث عن الكفار. يقول سبحانه وتعالى: فتولى عنهم، ثم قال: يوم يدعو الداعي. تفسير ابن جرير قال: فإنهم يوم يدعو الداعي، يفهم منها أن قوله يوم يدعو الداعي لا علاقة له بالتولي، ولا لا؟ يكون فتولى عنهم جملة مستقلة، ويوم يدعو الداعي جملة أخرى. وقد اختلفوا في إعراب يوم يدعو الداعي بناء على أنها جملة مستأنفة ليس لها علاقة بقوله فتولى عنهم، وبعضهم قال منصوب بأذكر، وهذا هو الغالب عند المعربين أن ينصب الظرف بفعل مقدر تقديره أذكر، أو يكون منصوب بيخرجون الجائي بعده، يعني كأنه قال يخرجون من الأجداث يوم يدعو الداعي، أو يكون بقوله فما تغني السابق، يعني يقول فما تغني النذر يوم يدعو الداعي، وعلى هذا القول الثالث تكون جملة تتولى عنهم جملة معترضة، ما تغني النذر يوم يدعو الداعي، وتكون جملة تتولى عنهم جملة معترضة. وفي كل هذه الأعاريب تكون جملة تتولى عنهم مستقلة، ليس لها علاقة بجملة يوم يدعو الداعي. ولهذا وضع السجواندي على عنهم علامة الوقف اللازم، لأنه لو وصل لا تغير المعنى، أنه يفهم من هذا أن قوله فتولى عنهم أن التولي يكون يوم يدعو الداعي، وهذا قول مروي عن الحسن والله أعلم بصحته، لكنه قول ضعيف، لأن التولي هذا ليس مقصودا به هذا اليوم. وكلام الإمام كما هو واضح طبعا أنه إيش حكم بالاستئناف في قوله يوم يدعو الداعي، لأنه قال فإنهم يوم يدعو الداعي، وذلك إلى آخر الكلام. الخشوع هنا أيضا في القرآن وردت آيات متعلقة بنسب، مثل في قوله في سورة النازعات القلوب يومئذ واجفة، والمراد بها إيش أصحابه. هنا أيضا نفس القضية، أنه نسب الخشوع للبصر وقال المراد به جميع أجسامهم، أن المراد به جميع أجسامهم، وإنما ذكر الأبصار لأنها يظهر فيها أثر الذلة والعزة، يعني الانتصار يظهر في العين. ولهذا يقولون إن الحياء في العين، الأعمى إذا دخل في يعني بين قوم يتكلم ويلجلج لأنه لا يبصر، لو أبصر إيش انكسر، لكن لأنه لا يبصر إذا ما شاء الله يعني لا على لسان. نعم من شيء هذا. نعم
وبنحو الذي قلنا في معنى قوله خش عن أبصارهم، قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك عن قتادة قوله خاش عن أبصارهم أي ذليلة
طبعا، وفي قراءة فيبدو نعم أن ما أنك خش عن، وما أدري هذه النسخة خاش عن القراءة، لكن موجود عندي خش عن. نعم
هذه القراءه عامه في قراءه الكوفه وبعض البصريين
قوله خاشعا ابصارهم اي ذليله ابصارهم. واختلفت القراءه في قراءه قوله خاشعا ابصارهم، فقرا ذلك عامه قراءه المدينه، وبعض المكيين والكوفيين خشعا بضم الخاء وتشديد الشين بمعنى خاشع، وقراه عامه قراءه الكوفه وبعض البصريين خاشعا أبصارهم بالألف على التوحيد اعتبارا بقراءة عبد الله، وذلك أن ذلك في قراءة عبد الله خاشعة أبصارهم، وألحقوه وهو بلفظ الاسم في التوحيد، إذ كان صفة بحكم فعل ويفعل في التوحيد،
فعل ويفعل
بحكم فعل ويفعل في التوحيد إذا تقدم الأسماء، كما قال الشاعر وشباب حسن أوجههم من إياد بن نزار بن معد، فوحد حسنا وهو صفة للأوجه وهي جمع، وكما قال الآخر يرمي الفجاج بها الركبان معترضا،
يرمي الفجاج
بها
الركبان بها الركبان معترضا، المشكلة عندي بالضم يعني تراجع
أعناق بزلها مرخا لها الجدل،
أعناق بزلها
أعناق بزلها مرخا لها الجدل
الجدل
الجدل، ووحد معترضا وهي من صفة الأعناق، والجمع والتأنيث فيه جائزان على ما بينا.
نعم صنع. طبعا هنا في هذه القراءة لم يرجح قراءة على قراءة، وكأنه يرى صحة القراءة من العادة، أنه اعترض لو كان عنده اعتراض، لذا قال فقرأ ذلك عامة قراءة المدينة كذا عندكم،
وبعض أنا عندي قراءة عامة قراءة المدينة
قراءة، وبعض المكيين بعده إيش
الكوفيين،
بعض المكيين الكوفيين هو يقول سقط من مين الواو، وسقطت من مين والكوفيين، أنا ما أعرف في بعض المكيين الكوفيين نعم خش عن خشعاً أبصاراً، والقراءة الأخرى خاشعاً، والقراءة الثالثة وهي شادة خاشعة أبصارهم، المنسوبة إلى عبد الله، وهذه موجودة في معاني القرآن كما أشار إليه أن أصل هذا الكلام موجود في معاني القرآن، وكأنه يجوز هذه الأوجه الثلاثة كما قال الحقوه بلغ الاسم بالتوحيد إن كان صفة بحكم فعل ويفعل في التوحيد إذا تقدم الأسماء، إنه يجوز هذه الأوجه الثلاثة خاشعة أبصارهم خاشعة وخشعة، يعني الجمع والإفراد مع التذكير والإفراد مع التأنيث. نعم.
وقوله كأنهم جراد منتشر يقول تعالى ذكره يخرجون من قبورهم كأنهم في انتشارهم وسعيهم إلى موقف الحساب.
والحقوه وهو كذا والحقوه وهو بلفظ الاسم
والحقوه وهو بلفظ الاسم في التوحيد نعم
وقوله كأنهم جراد منتشر يقول تعالى ذكره يخرجون من قبورهم كأنهم في انتشارهم وسعيهم إلى موقف الحساب جراد منتشر. وقوله مهطعين إلى الداع يقول مسرعين بنظرهم قبل داعيهم إلى ذلك الموقف. وقد بينا معنى الإهطاع بشواهده المغنية عن الإعادة
قبل
نعم قبل داعي
صنعين. مسرعين إلى الداع يقول مسرعين بنظرهم
لا مسرعين
بنظرهم
لا عندي مسرعين نظرهم قبل داعيهم
مسرعين نظرهم
قال مسرعين نظرهم قبل داعيهم إلى ذلك الموقف
كذا صح أنا كان عندي أشكال بسأله
وقال
مع النسخة
إن صاد ثمين المطبوع اللي معكم بنظرهم وقولهم مهطعين يقول مسرعين نظرهم قبل داعيهم إلى ذلك الموقف
نظرهم قبل داعيهم إلى ذلك الموقف. وقد بينا معنى الإهطاع بشواهده المغنية عن الإعادة ونذكر بعض ما لم نذكره فيما مضى من الرواية عن تميم بن حذلم قوله مهطعين إلى الداع قال هو التحميد. وعن أبي الضحى
التحميد معرف عندكم
لا
التحميد قال فتح العين مع تحديد النظر فتح العين مع تحديد النظر
بحر
أيوة نقول عنه بحلق ولا بحر
عن أبي الضحى مهطعين إلى الداع قال التحميد. وعن سفيان
قال التحميد فتح العين مع تحديد النظر نعم.
عن سفيان مهطعين إلى الداع قال هكذا أبصارهم خاشعة شاخصة إلى السماء هكذا أبصارهم شاخصة إلى السماء
هكذا أبصارهم شاخصة
شاخصة إلى السماء
قال هكذا فاصلة أبصارهم شاخصة إلى السماء لكن في قبل تصحيح في السند اللي قبله قال حدثني ابن حميد حدثنا ابن حميد قال حدثنا مهران عن سفيان اي لا مهران عن سفيان عن ابي
مهران عن سفيان عن ابي
اي نعم.
وعن قتادة قوله مهطعين إلى الداع أي عامدين إلى الداع. وعن ابن أبي طلحة عن ابن عباس قوله مهطعين يقول ناظرين. وقوله يقول
طبعا هو الآن أحال إلى سورة أنا أحالنا هنا إلى سورة إبراهيم ولا لا؟ فلو نرجع أنا ملخص الآثار لكن لو نحلها سريعا بمعنى الإهطاع
مهطعين مقنعي رؤوس.
نعم اقرأ.
قال رحمه الله وأما قوله مهطعين فإن أهل التأويل اختلفوا في معناه فقال بعضهم معناه مسرعين ذكر من قال ذلك. عن سعيد بن جبير مهطعين قال أن سلام وهو الخبث أو ما دون الخبث شك أبو سعيد يخبون وهم ينظرون. وعن قتادة مهطعين قال مسرعين. وعن قتادة مهطعين يقول منطلقين عامدين إلى الداعي. وقال آخرون معنى ذلك مديني النظر ذكر من قال ذلك. عن عطية العوفي عن ابن عباس قوله مهطعين يعني بالإهطاع النظر من غير أن يطرف
من غير أن
يطرف
يطرف
يطرف. يعني بالإهطاع النظر من غير أن يطرف. وعن أبي الضحى مهطعين قال الإهطاع التحميد الدائم الذي لا يطرف. وعن أبي الخير ابن تميم بن حذلم عن أبيه في قوله مهطعين قال الإهطاع التحميد. وعن الضحاك مهطعين قال شدة النظر الذي لا يطرف. وعن جويبر عن الضحاك في قوله مهطعين قال شدة النظر في غير طرف. وعن الضحاك في قوله مهطعين الإهطاع شدة النظر في غير طرف. وعن ابن أبي نجيح عن مجاهد مهطعين قال مديني النظر. وعن ابن جريج عن مجاهد مثله. وقال آخرون معنى ذلك لا يرفع رأسه ذكر من قال ذلك. قال ابن زيد في قوله مهطعين قال المهطع الذي لا يرفع رأسه. والإهطاع في كلام العرب بمعنى الإسراع أشهر منه بمعنى إدامة النظر. ومن الإهطاع بمعنى الإسراع قول الشاعر وبمهطع صرح صرح كأن زمامه في رأس جذع من أوالي مشذبي
من أوالى مشذب
من أوالى مشذبي. وقول الآخر بمستقطع رسل كأن جديله بقيدوم رعن من صوام ممنع أو ممنع
لا ممنع
ممنع
انتهى.
وقوله
لا خلاص أنا بنود الإهطاع.
كم قوله
طبعا تلخيص الأقوال في الإهطاع هي أربعة أن الإهطاع فيه أربعة أقوال. القول الأول أسرع مقبلا خائفا. والقول الثاني أقبل ببصره على الشيء لا يقلع عنه. والقول الثالث نظر بذل وخشوع. والرابع مد عنقه وصوب بصره إلى السماء. من هذه أقوال أهل اللغة، وهي نفسها قريبة من أقوال الموجودة في القاموس، وهي قريبة من ما ذكره ابن جرير رحمه الله تعالى في الآية سورة إبراهيم. من رجح أن الإهطاع في كلام العرب بمعنى الإسراع أشهر منه بمعنى إدامة النظر. إذا نفهم منه الآن أنه إيش رجح؟ الإسراع بناء على أنه
أشهر لغة العرب،
يعني قدموا لأنه الأشهر. لكن قوله هنا مهطعين قال يقول مسرعين نظرهم إلى لداعيهم إلى ذلك الموضع. يقول مسرعين نظرهم إلى لداعيهم إلى ذلك الموضع،
يعني يريد أن يجمع،
كان الجمع بين المعنيين، وجمع بين
النظر والإسراع.
نعم، ممكن الآن ننظر أنه الإهطاء إما أن يكون بالمشي، وإما أن يكون بالعين، إما أن يكون بالمشي وإما أن يكون بالعين، ولا يخرج من هذا. والمشي كما ذكر ابن جرير أولا هو الأشهر، هو الأشهر ومتناسب، يقول أهطع إلى معنى أسرع إليه، متناسب من جهة الفعل وما وحرف الجر التابع له. كذلك أهطع إلى كذا بمعنى نظر إليه أيضا متناسب، يعني من جهة المناسبة بين الفعلين وحرف الجر، فيكون إذن هو دائر بين النظر وبين الإسراع في المشي. فكأنه الآن في الموطن الثاني يعني في سورة القمر جمع بين معنيين، معنى الإسراع ومعنى النظر. لكن يلاحظ أن كل الأقوال التي ذكرت النظر أنها خصته بنوع من النظر.
هل ورد عن السلف مسرعين؟
اللي قال له النسلان، النسلان قوله النسلان هناك هم به الإسراع. إذن يعني يلاحظ أيضا أنه في تفسير التفسير بالنظر، يعني الإهطاع بالنظر، أنه نظر إيش معين يعني محدد. فمثلا عندنا أنه نعم قال مثلا نظر بذل خشوع، أو اللي هو التحميد اللي هو أنه وقف البصر على الشيء لا يطلع عنه، أو أنه ودع عنقه وصوب بصره إلى السماء لقول سفيان قال أبصاره شاخص إلى السماء. هذا إذن نظر مخصوص. بناء عليه تفسير ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة لما قال في سورة القمر يقول ناظرين مهطعين، قال ناظرين إيش يكون من أي أنواع طرق التفسير، طرق التعبير في التفسير؟ يعني تفسير مهطعين بناظرين
تفسير بالمعنى،
لا هو هو بالداخل المعنى لكن بجزء الجزء معنا، لأن الإهطاع نظر ومعه زيادة، ممن يكون شخوص بصر ومن يكون بذل ومن يكون بتحديق ولا لا. هذه الثلاث معاني لابد تكون موجودة في الإهطاع، يسمى البصر مهطعا. فلما يقول ابن عباس رضي الله عنه مهطعين ناظرين، هذا يكون تفسير بجزء من معنى الإهطاع، وهو المعنى الأعم فيه، لأنه يعني كل هذه الأنواع من الإهطاع ترجع إلى معنى النظر. طيب لو سألنا ما هو سبب الاختلاف؟
الاختلاف.
طيب بناء على ترجيح ابن جرير في سورة إبراهيم يكون رجح به الأشهر من معاني الإهطاع، الأشهر من معاني الإهطاع، وبناء على طريقته هنا يكون فسر بماذا؟ بالمعاني المحتملة كلها، يعني فسر بالمعنيين. نعم، لأنه الآن في تناسب السياق لهما، لما نقول يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مسرعين إلى الداعي، السياق صحيح. أو لما نقول يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر ينظرون يعني بتحديق، أو ينظرون بذل، أو ينظرون إلى السماء يعني شاف المصار من السماء ينظرون إلى الداعي، كل هذا متناسب مع السياق، كل هذا متناسب مع السياق. وبناء عليه في هذا الموطن يجوز تفسيره بهذا أو بذاك بناء على اختلاف التنوع، فيكون فيه أكثر من وجه في التفسير. نعم.
ما يلاحظ على ابن جرير أنه نقل أقوال بعض السلف في تفسير سورة إبراهيم أنها هي واردة في سورة القمر.
كيف نعم؟ يعني نقل أقوال
مثل قول قتادة مهتمعين يكون منطلقين عامدين إلى الداعي.
أين
هذا؟ كأنه يفسر آية القمر.
هو ذكر قصة إبراهيم.
هو ذكر قصة إبراهيم.
طيب ما فسر هناك الإعطاء معنى الإسراء؟
لا أقصد يعني أنه أحيانا قد ما يلاحظ اللي هو
يعني إعطاء
نعم اللي يتعلق بال
هو تفسير قتادة على آية القمر يقول يا الشيخ سورة
إبراهيم إيه سورة إبراهيم
يقول على آية القمر
فسر هناك إيه نعم فهمت قصدك يعني كأنه أخذ تفسير قتادة الذي في القمر
وضع في
إبراهيم
هذا وغيره.
نعم. انفسر هناك النص عندك مهتعين إلى الداع.
يقول عن قتادة مهتعين يقول منطلقين عامدين إلى الداع.
وفي سورة إبراهيم آية.
مهتعين
نعم. نعم. واضح. ولما قال نعم لو أخذ الإعطاء الذي في سورة القمر. الحقيقة أنا كنت في المراجعة كنت يعني في ذهني أنه يكون الإعطاء في كل مكان له معنى، وعندنا الإعطاء ورد في ثلاث مواطن، سورة إبراهيم وهنا في سورة القمر، وسيأتي في سورة المعارج كما الذين كفروا قبلك كما الذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزيز. وفسرنا مهطعين هناك ناظرين إليك، يعني قبلك مهطعين يعني ناظرين كأنه أقرب يعني عن اليمين وعن الشمال عزيزين، يعني أنهم فرق متجمعة ينظرون إليك. النظر اللي هو في الغالب يكون نظر إيش؟ التحميس اللي هو النظر بقوة، هذا الأقرب أنه يكون في تلك، ويكون هنا مهطعين على أنهم إيش؟ مسرعين، لأنه أنسب للآيات يعني كأنهم زراد منتشر مهطعين يعني مسرعين إلى إجابة الدعم. ويكون في سورة إبراهيم مهطعين مقنعي رؤوسهم، فتناسب إقناع الرأس مع الإهطاء اللي هو إيش؟ الذلة، يكون من باب النظر. أنا كذا كنت قبل ما يعني أو لو أنا راجع بالآيات، لكن هذا محتمل يعني أن يكون كل مكان من الإهطاء له معنى، لكن لا يمنع أن أيضا يحتمل معاني الأخرى. نعم.
أنا أخوان شك في قول السلف المصري، شوف كيف وقال أبو عبيدة مستغيب في التفسير ناظرين إلى البداية عبدالله إلى كيفية،
لكن وارد عن السنة حتى الإسلام.
سلام مقنع رؤوسي، سؤالي ما يخرج عن سورة القمر؟ أقصد معنى مقنع رؤوسي يعني
مقنع أنه تقبل القمر.
في أحد معاني مقطعين رفع الرأس
هنا،
فكأن المعنيين ما يتناسبان إلا أن يأتي الإقناع بمعنى أيضا في الآخر.
في أيضا الإقناع يرفع على الأمم
يشخص
هنا موجود، لأنه رجعنا إلى عندك من السورة جاية إيه شو الإقناع
هذا يعني رافع رؤوسهم إقناع رأس رافع
يعني الإقناع بمعنى الرفع وارد، كما الإقناع بمعنى التقنيع يعني قنع نفسه وأنه غطاها أيضا وارد. نعم لا ما أذكر أحد رجح حسب الأحوال يعني نظر خاص يعني تأمل، لكنه ما هو يعني باب المدارسة يمنى لأنه كأنه أنسب يعني كأنه في هذه يتناسب مع النظر بذلة مع الإقناع، وهنا يتناسب إسراء، وهناك يتناسب للنظر للتحميج اللي في سورة المعارج. نعم.
بس معلش في شيء اسمه الذلة وكذا، يعني قلنا مسرعين ما دل على مسرعين هنا كانها أنسب مثلا تقدم من أبصارهم خاشعة يعني نظر الذلة كذا، يعني ما يحتاج تكرير
يعني التأسيس أولى من التأكيد. يعني الآن لو إذا فسر بأنه مهطعين بمعنى إيش؟
فسر بالإسراع.
لا 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 قبل من أنا عشان نفهم فكرة طرحها. إنه لو فسر المهطعين بالنظر بذلة ولا لا؟
إيه نظر بذلة.
فلو يكون كانوا باب التكرير لقوله خش على أبصاره. فيعترض على هذا القول بأن التأسيس أولى من التأكيد. فينظر إلى معنى الإسراع. يعني هذا مرجح للإسراع. نعم.
وقوله يقول الكافرون هذا يوم عسر، يقول تعالى ذكره يقول الكافرون بالله يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، هذا يوم عسر. وإنما وصفوه بالعسر لشدة أهوال لشدة أهواله هدى الباله.
نعم قد بدأ يمرجع آخر أكبر يؤكد كلام الآخر عد مهطعين بإله، وهناك مهطعين مقنعين ما عد يد بإله في السورة الأخيرة للمعارض
ما لذين كفروا قبلك مهطعين
قبلك مهطعين، فهذه تفيد النظر وهذه تفيد أيضا النظر أن هنا إلى الداعي، لأن الداعي يدعو إلى المجيء للإتيان فيكون الإسراع إليهم أنسب لأنه يدعو إلى المجيء، لما هناك ما في دعوة هنا ما في دعوة.
هذا ممكن أيضا مرجح كونه يدعو مرجح، لكنه ما يمنع أيضا النظر إلى الداعي لا يمنع، ولكنه مرجح أيضا للإسراع. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، وهذا وعيد من الله تعالى ذكره.
ما عندك قال أبو جعفر وجود عندي بس ما ذكر طبعا مثل أصل يعني ما ذكر، لكنه من الأشياء التي أيضا زيادات مثل ليس لها. نعم.
وهذا وعيد من الله تعالى ذكره وتهديد للمخيطين من أهل مكة وسائر من أرسل إليه وسائر من أرسل إليه رسوله محمد صلى الله عليه وسلم على تكذيبهم إياه، وتقدم منه إليهم
وتقدم
وتقدم منه إليهم إنهم لم ينيبوا من تكذيبهم إياه أنهم
إن لم ينيبوا أنهم إن لم ينيبوا من تكذيبهم إياه
وتقدم منه إليهم أنهم إن لم ينيبوا من تكذيبهم إياه أنه محل بهم ما أحل بالأمم الذي قص قصصهم في هذه السورة الذين قص قصصهم في هذه السورة من الهلاك والعذاب، ومنج نبيه محمدا والمؤمنين به كما نجى من قبله من الرسل وأتباعهم من نقمه التي أحلها بأممهم. فقال
جل
كما نجى من قبله
من قبله
الرسل
من الرسل ما في من لكنه ما أشار إلى قرى نصر حتى لا
كما نجى من قبله الرسل
من قبله من الرسل
كما نجى من قبله من الرسل وأتباعهم من نقمه التي أحلها بأممهم. فقال جل ثناؤه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم كذبت يا محمد
لا كذبت
كذبت يا محمد قبل هؤلاء الذين كذبوك من قومك الذين إذا رأوا آية أعرضوا وقالوا سحر مستمر قوم نوح فكذبوا عبدنا نوحا إذ أرسلناه إليهم كما كذبت قريش إذ أتيتهم بالحق من عندنا وقالوا هو مجنون وازدجر.
لا قال وقالوا مجنون, يقول هو مجنون, وقالوا مجنون يقول هو مجنون.
بعدين
بس مغية هي من هذه من الأشياء اللي فيه. وقال سقط من صاد ومن ميم اللي مرفوع اللي هي مجنون يقول, وقالوا مجنون هو يقول, مع أن السياق ماشي لو سقط. نعم
وقالوا مجنون يقول هو مجنون وازدجر, وهو افتعل من زجرت, وكذا تفعل العرب بالحرف إذا كان أوله زايا صيروا تاء, صيروا تاء الافتعال منه دالا, من ذلك قولهم ازدجر.
من زجرت,
من زجرت
وازدلف,
وازدلف من زلفت, وازديد
من زدت,
من زدت.
هذه خلناها من الدرس الماضي ولا لا؟ قاعدة ذكرها فرها. طبعا أصل هذا موجود عند الفرن, فرها ذكرها في هذا الموضوع. نعم.
واختلف أهل التأويل في المعنى الذي زجروه, فقال بعضهم كان زجرهم إياه أن قالوا استطير جنونا, ذكر من قال ذلك, عن منصور عن مجاهد وقالوا مجنون وازدجر قال استطير جنونا, وعن منصور عن مجاهد بمثله.
عندك بمثله؟ لا عندي مثله. لا
وعن ابن أبي نجيح
هو الله
هذا خالفي وعن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله وازدجر قال استطير جنونا
كذا عندك؟
نعم
استطير جنونا. نعم ماشي.
وعن الحكم عن مجاهد في هذه الآية وقالوا مجنون وازدجر قال استعر جنونا
أو استعر جنونا على وزن ازدجر,
استعر جنونا. وعن شعبة بن الحجاج عن الحكم عن مجاهد مثله. وقال آخرون بل كان زجرهم إياه وعيدهم له بالشتم والرجم بالقول القبيح, ذكر من قال ذلك, قال ابن زيد في قوله وقالوا مجنون وازدجر قال اتهموه وزجروه وأوعدوه لئن لم يفعل ليكونن من المرجومين, وقرأ لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين.
لا ما نحن كل ما قال هذا قوله سبحانه وتعالى وقالوا مجنون وازدجر, قوم نوح قالوا لنوح بأنه مجنون, وازدجر بمعنى زجر, زجر بالقول. فما هو القول الذي زجر به؟ إذن وقع خلاف في القول الذي زجر به. فالقول الأول على أنه زجر بأنه استطار جنونا, يعني البين قيل له أنه قد استطار جنونا, وكأنه الآن إذا قلنا استطار جنونا كأنه عاد على معنى المجنون, يعني كأنه قالوا مجنون وازدجر بهذا القول, يعني كأنه زجر بقولهم له مجنون, يعني زجر بقولهم له مجنون. والقول الثاني على أنه زجر بالشتم والرجم بالقول القبيح, يعني زجروه بالشتم والرجم بالقول القبيح, فعلى هذا يكون معنى الزجر غير المعنى الأول, يعني معنى المزجور عنه غير المعنى الأول, يكون صار وصفه بالجنون وأيضا
زجروه
بشيء آخر غير الجنون, لكن على القول الأول يكون زجره بالجنون فقط, يكون زجر بالجنون فقط. لو قال قائل طبعا من باب الطرائف يعني يذكر فقط للتنبيه أنه قال والله مثلا عندنا أكثر من رواية في القول الأول فيقدم على أنه قول الجمهور, هذا يصلح؟ لأنه
قول مجاهد.
قول مجاهد يعني يكرر الطرق كما يقول شيخ الإسلام أنه كثيرا ما يكرر الطرق عن مجاهد. تلاحظ كم واحد طريق طريقان ثلاثة أربعة خمسة، هذه خمسة طرق عن مجاهد وكلها بمعنى واحد، يعني كلها بمعنى واحد. والقول الثاني قول بن زيد. لو قال قائل أيضا قول بن زيد مقدم لأن بن زيد استدل لقوله بآية تفسير القرآن من القرآن أولى من غيره، وهل يقول أيضا هذا يعني الاحتجاج بهذا الأسلوب؟
هي بس احتجاج بن زيد يعني رأيه هو هذا ربط بين آيتين، هذا اجتهاد وليس يعني ما في تفسير لفظة الأطلاق.
يعني قوله وقالوا مجنون وزجر، يعني وزجر زجر بقول، فما هو هذا القول؟ إما أن يكون زجر بأن قالوا فيه أنه استعر يعني استعر جنونا، أو يكون زجر بأن أوعدوه بأن يقتلوه أو يردموه. فإذا لا يقال بأن تفسير زيد ابن زيد مقدم لأنه باب تفسير القرآن القرآن، لأن هذا أولا رأي له. والشيء الثاني أن المزجور به يعني قول المزجور به مجمل لم يبين، فهو محتمل لما قاله ابن زيد وكذلك محتمل لما قاله مجاهد، قد يحتمل غير ذلك، قد يحتمل أيضا غير ذلك. فيبقى السؤال هنا ما هو سبب الاختلاف هنا، لماذا وقع الاختلاف؟ نعم هو أنا مجاهد قول واحد، لكن لما نجمع مجاهد مع ابن زيد يكون باب تفسير التنوع، باب تفسير التنوع، التنوع يعني من أكثر من واحد. لكن ما هو سبب الاختلاف؟ لا نقول اشتراك عندنا الزجر اللي معنى زجر يعني زجروه بقولهم كذا، أو زجروه يعني زجروه بقولهم كذا، فعندنا شيء إيش محروف لنا، يعني إذا سبب الاختلاف، سبب الاختلاف هو الحذف في معمول والزجر، عندما يذكر معمول والزجر فوقع الخلاف في تقديره، وقع الخلاف في تقديره، هو محتمل لهذا ومحتمل لذاك.
سمعنا في وجه آخر هو من كلامه هنا كلام مجاهد يستغرب بما يقول، وهو أن تقدير الاختلاف في فاعل الزجر وهو في القول المذكور في الفاعل، ويكون على قول مستطيرة جنونا، يعني الجنون في العادة العرب تطلق على من جن في الجن أيضا من أوجه، يعني زجرته الجن تأزه أزه هيج الجنون أيضا يكون الفاعل، أو ازدجر منهم يعني قد حذرناه
يعني له الأقرب من ازدجر منهم، هم قالوا مجنون وازدجر منهم،
لكن استطير جنونا استطير من جنه الذي جنه،
هم يقولون عنهم هم يقولون أنه استطير جنون
بمعنى من جنه ازدجره جنه بمعنى هيجه لأن تأزهم أزهم هيجهم لأن الجنون له حالات.
طيب لكن ما له أثر؟ لو قلنا بهذا ايش أثره في التفسير؟ إنه إذا قلنا أنه قد هيج من جنه
يقولون ما مجنون هذا، مجنون مجنون زاد، يعني يقصدون المبالغة في ذنه.
لا تقصد أن قول مجاهد لما قال استعير الجنون أنه أزيد من الجنون؟
إيه نعم، مجنون حالة هايجة يعني.
ممكن
استطير استعير يعني
نعم، إنه يكون كأنه قالوا مجنون وزادوا على ذلك بأنه استطير جنونا،
نعم
يعني فيكون معنى زائد،
نعم
من نفس المادة في الجنون. ممكن
طيب لو قال شخص مقدم قول مجاهد لمكانة مجاهد،
طيب لو قال شخص مقدم قول مجاهد لمكانة مجاهد فأيضا يقع نفس الإشكال، أنه لا يلزم تقديم قول فلان لأنه فلان، لا يلزم تقديمه لأنه فلان. ثم أن ما قاله ابن زيد ليس مدفوعا عن الصحة، يعني أخرج من الصواب، فلا يدفع لأن مجاهد تابعي فنقول يقدم قول التابع على قول تابع التابع، هذا لا يقوم في الترجيح، فيبقى القولان محتملا. نعم.
وقوله فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، يقول تعالى ذكره فدعا نوح ربه إن قومي قد غلبوني، تمردا وعتوا ولا طاقة لي بهم، فانتصر منهم بعقاب من عندك على كفرهم بك. القول في تأويل قوله تعالى: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. يقول تعالى ذكره: ففتحنا لما دعانا نوح مستغيثا بنا على قومه أبواب السماء بماء منهمر، وهو المندفق كما قال. راح تمريه الصبا ثم انتحى فيه شؤبب جنوب منهمر.
فيه
شؤبب فيه شؤبب جنوب فيه شؤبب جنوب منهمر. وبنحو
الشؤبب قال الدفعة من المطر أو الدفعة من المطر. نعم.
وبنحو الذي
قبل يقول سقط من ميم أيضا عندكم، يعني بالمنهمر المتدفق المنصب بعد البيت ساقطة
بعد البيت
قال يعني بالمنهمر المتدفق المنصب. وهذه طريقة ابن جرير رحمه الله أنه يشرح يعني بعض يشرح البيت يعني بعض مفاداه البيت. نعم.
يعني بالمنهمر
المتدفق المنصب.
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك عن سفيان بماء منهمر قال ينصب انصبابا. وقوله وفجرنا الأرض عيونا يقول جل ثناؤه وأسلنا الأرض عيون الماء
كذا عندك وأسلنا الأرض عيونا بالماء. وقلتم في صاد من عيون الماء صوابها وأسلنا الأرض عيونا بالماء.
عن سفيان في قوله وفجرنا الأرض عيونا قال فجرنا الأرض الماء وجاء من السماء.
لا هنا أيضا قال فجرنا الأرض بالماء وجاء من السماء ماء فالتقى الماء والماء. فيها صح
فيها تغيير كثير عندنا دخل الآية هنا
مين
عندنا حمد فجرنا الأرض الماء وجاء من السماء فالتقى الماء على أمر قد قدر. يقول تعالى ذكر فالتقى
لا 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 وقوله هذا من كلام الجرير. والعبارة الآن قال سفيان وفجرنا الأرض عيونا قال فجرنا الأرض بالماء وجاء من السماء ماء فالتقى الماء والماء. انتهى كلام سفيان. ثم وقوله فالتقى الماء على من قد قدر
دخل كلام الجليل في رواية سفيان.
نعم.
فجرنا الأرض بالماء
فجرنا الأرض بالماء وجاء من السماء ماء فالتقى الماء والماء.
قال فجرنا الأرض بالماء وجاء من السماء ماء فالتقى الماء والماء. وقوله فالتقى الماء على أمر قد قدر يقول تعالى ذكره فالتقى ماء السماء وماء الأرض على أمر قد قدره الله وقضاه أو قدره
قدره
قد قدره الله وقضاه. عن سفيان فالتقى الماء على أمر قد قدر قال ماء السماء وماء الأرض. وإنما قيل فالتقى الماء على أمر قد قدر والالتقاء لا يكون من واحد وإنما يكون من اثنين فصاعدا لأن الماء قد يكون جمعا وواحدا. وأريد به في هذا الموضع مياه السماء ومياه الأرض فخرج بلفظ الواحد ومعناه الجمع. وقيل التقى الماء على أمر قد قدر لأن ذلك كان أمرا قد قضاه الله في اللوح المحفوظ كما حدثنا ابن بشار قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب قال: كانت الأقوات قبل الأجساد، وكان القدر قبل البلاء، وتلا فالتقى الماء على أمر قد قدر.
طبعا هنا فقط ملاحظة أنه في كل الرواية عن الآية عن سفيان الثوري إلى قوله فالتقى الماء على أمر قد قدر جاء مع محمد بن كعب القرظي من التابعين. هنا مسألة وهي قوله فالتقى الماء، يعني أبان لنا على أنه يقال التقى لابد أن يكون من اثنين، لما عبر عن الماء بالإفراد دل على أن المراد به إيش؟
جنس.
يعني جنس الماء، يعني ماء السماء وماء الأرض. المسألة الثانية قد يرد سؤال وهي لماذا ينص محمد بن كعب ومن التابعين على مسألة القدر؟ قل كانت الأقوات قبل الأجساد، وكان القدر قبل البلاء، وتلا فالتقى الماء على أمر قد قدر، فهو يعني يذكر العقيدة ويستدل لها، وهذا الموطن الآن يذكر الاعتقاد ويستدل له
لأن القدر قد ظهر.
أيوة، لأنه القدر القول بالقدر ظهر في أواخر عهد
الصحابة.
أي نعم، أدركوا مثل عبد الله بن عمر أدركه، فإذا كان صغار الصحابة أدركوه فقطعا يكونون كبار التابعين مثل محمد بن كعب أيضا أدركوه، وهذا يفيد في ما يمكن سميه تطور أو أي يعني عبارة في التفسير، يعني في عبارات التفسير عند السلف وإدخال أشياء قد حدثت في عصرهم يعني أشاروا إليها، يعني كانوا أشاروا إلى شيء قد حدث في عصرهم، هذا يستفاد من يعني نص محمد بن كعب على مسألة القدر هنا.
استشفائهم بكل داء حدث في الأمة من القرآن.
ممكن هذا ممكن، لكن المقصود أنه تغير وجه التفسير. يعني لو كان عند المتقدمين قد لا يذكر لك هذا كان في الأقوات قبل الأجساد، كان في الأقوات قبل الأجساد، وكان القدر قبل البلاء. نريد أن نص على يعني القضاء والقدر. نعم.
أقواتها مناسبة للآية.
إيه، هل الأقوات مناسبة؟ الله أعلم. يعني كانت الأقوات قبل الأجساد، قد تكون باب الاستطراد، يعني قد تكون باب الاستطراد إن الأقوات قبل الأجساد، هل لها علاقة به فالتقى الماء على أمر قد قدر؟
أو يكون الكلام أصلاً عن قضية القدر
واستدل
هنا لأجل الآية.
ممكن إنه يكون كلامه أصلاً بتقرير مسألة القدر، هذا هو الظاهر وهو استدل بهذه الآية. نعم.
شوف مشكلة هنا وقيلة التقى الماء على أمر قدر لأن هذا كلام قد قضى ولا لو في
مشكلة؟ لأنه هنا الآن في الأول قال على أمر قد قدره الله وقضاه، لم ينص على اللوح المحفوظ، هنا أراد أن يثبت قضية القدر أنه في اللوح المحفوظ، يعني في قول محمد بن كعب أراد أن ينص على اللوح المحفوظ أنه مقدر في الأزل في اللوح المحفوظ، يعني منذ القدم.
بعد كلام جرير ولا لا؟
إلا
أكبر اللوح المحفوظ
إلا إلا كلام محمد بن كعب يرجع إلى هذا المعنى. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، يقول تعالى ذكره وحملنا نوحا إذ التقى الماء على أمر قد قدر على سفينة ذات ألواح ودسر، والدسر جمع دسار، وقد يقال في واحدها دسير كما يقال حبيث وحبات، والدسار المسمار الذي تشد به السفينة، يقال منه دسرت السفينة إذا شددتها بمسامير أو غيرها.
الدسار ولا الدسار؟
الدسار الكسر
نزق عند الفتح.
نعم.
وقد اختلف أهل التأويل في ذلك، فقال بعضهم في ذلك بنحو الذي قلنا فيه، ذكر من قال ذلك عن أبي صخر عن القرظي وسئل.
لا، لو تقرأ السند لأن فيه إشكال.
حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال قال ابن زيد أخبرني ابن لهيعة عن أبي صخر عن القرظي.
نعم، هذا فيه غرابة، أنا حقيقة كنت كاتب في النسخة الأولى أن السند فيه غرابة.
زيد عن
اللهيعة. نعم، السند بغرابة لأن ابن زيد عن اللهيعة، فإذا به هنا يقول بعده في صاد وميم يعني ذكر له النسخة المطبوعة قال ابن زيد. فقال ابن زيد هذه خطأ. الصواب يعني الله يعني. قال أخبرني ابن لهيعة حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني ابن لهيعة. نعم.
وسئل عن هذه الآية عن القرظ وسئل عن هذه الآية وحملناه على ذات ألواح ودسر قال الدسر المسامير.
طبعا نعلق سريعا فقط في تعليقات. طبعا عندنا طبعا القرظي هو محمد بن كعب. هنا أيضا يدخل في تاريخ التفسير اللي سؤال إيش التابعين. سؤال التابعين طبعا من الذي سأله لم يذكر فيكون باب سؤال التابعين. قد يكون الذي سأل تابعي مثله وقد يكون الذي سأل من أتباع التابعين لكن المقصود هنا أنه يدخل ضمن سؤال التابعين. طبعا الدسر بمعنى مسامير كما سبق أنها جمع إيش دسار. نعم.
وعن قتادة قوله وحملناه على ذات ألواح ودسر حدثنا أن دسرها مسامرها التي شدت بها. وعن قتادة في قوله ذات ألواح قال معاريض السفينة قال ودسر قال دسرت بمسامير. قال ابن زيد في قوله ودسر قال الدسر المسامير التي دسرت بها السفينة.
لا عندي هنا قال إن مش مش
التي دسرت بها السفينة ضربت فيها شذت بها
كذا شذت بالدال. لا بالدال
وعن ابن أبي طلحة عن ابن عباس قوله ودسر يقول المسامير. وقال آخرون بل الدسر صدر السفينة قالوا وإنما وصف بذلك لأنه يدفع الماء ويدسره.
يكون جمع إيش بناء على هذا الآن الدسر المراد به صدر السفينة يكون جمع دسراء دسراء دسر ودسر أيضا بالسكون وبالضم يكون جمع دسراء كما ذكره في القاموس. نعم.
هل يكون مجرد الألواح مثل قطعة حديد مثلا
اللي هو الدسر
الصدر يكون مجرد الألواح يعني
الله أعلم لكن في الغالب أنه سيكون من الألواح لكن ما ورد
هنا في مغاير ألواح ودسر فبنى أن النص هذا الألواح شيء والدسر شيء آخر في مغاير الآن
في الألواح
أما المسامير في مغاير
الألواح اللي هي الألواح العريضة التي توضع للسفينة والدسر بناء على طبعا قوله ستكون إيش ما توضع في عارضة السفينة مقدمتها لأنها هي التي تدفع السفينة يعني تشق الماء كما سيأ يعني عارضها من جهة الوصف وليس من جهة الأصل. نعم.
وقال آخرون بل الدسر صدر السفينة قالوا وإنما وصف بذلك لأنه يدفع الماء ويدسره. ذكر من قال ذلك عن الحسن في قوله وحملناه على ذات ألواح ودسر قال تدسر الماء بصدرها أو قال بجؤجؤها. وكان الحسن يقول في قوله ودسر جؤجؤها تدسر به الماء. وعن الحسن أنه قال تدسر الماء بصدرها. وعن عطية عن ابن عباس قوله ودسر قال الدسر تكلك السفينة
كلكل
السفينة. وقال آخرون الدسر عوارض السفينة. ذكر من قال ذلك عن مجاهد ذات ألواح ودسر قال ألواح السفينة ودسر عوارضها. وقال آخرون الألواح جانباها والدسر طرفاها. ذكر من قال ذلك عن الضحاك في قوله ذات ألواح ودسر أما الألواح فجانبا السفينة، وأما الدسر فطرفاها وأصلاها.
لا، فنقول هنا في ميم أصلها، وفي المخطوط قال وأصلها، وأما الدسر فطرفاها وأصلها. نعم
أحسن الله إليك.
وأصلها
وقال آخرون بل الدسر أضلاع السفينة. ذكر من قال ذلك: عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله ودسر قال أضلاع السفينة.
نعم حسن. طبعا كما يلاحظ أنه فيه اختلاف إيش شديد في معنى الدسر. أولا قول الجمهور على المراد بها إيش المسألة، قول الجمهور على المراد بها المسألة، والقول الآخر على أن المراد بها صدر السفينة لأنها إيش تدسر الماء يعني تدفعه. وهذا يقودنا إلى أن نعرف مادة الدسر أصلها في اللغة، يعني أصلها في الاشتقاق والدفع إيش بقوة، الدفع بقوة يقال عنه إيش دسر. يعني في المسمار سمي يعني أطلق عليه دسر لأنه يدفع بقوة في الخشب، كذلك السفينة تمشي في الماء أيضا تندفع بقوة. مفسر عندكم الجؤجؤ؟ هنا فسره وقال جؤجؤ السفينة والطائر قال صدرهما، والكلكل أيضا الصدر من كل شيء. وقال آخرون للقول الثالث أن الدسر عوارض السفينة، هذا عن مجاهد، ويبدو أنه نفس قوله الآخر لكن اختلاف عبارة، اللي قال أضلاع السفينة قال
الألواح هي أضلاع السفينة،
لا قال ودسر أضلاع السفينة، هنا قال ودسر عوارضها.
سبق أن عرف الألواح بأنها العوارض،
لا أن الواح قال هنا ألواح السفينة، ذات الواح قال ألواح السفينة،
الألواح ودسر عواربها. هذه معاريب السفينة.
نعم ذات الواح قال معاريب السفينة. قال حدثنا ابن عبد الأعلى
قتادة
عن قتادة، لكن مجاهد يرى أن الدسر العوارض أو أن المراد بها إيش الأضلاع. وقول الضحاك هو القول الرابع أن المراد بالدسر إيش طرفاها وأصلها، إن كان الأصل يبدو الله أعلم أنه أراد أنه إيش الأصل الذي يمسك بها وأطراف، يعني أطراف، وكان أراد أن يقول أن هذا هو أقوى ما في السفينة ويدفع السفينة. فكل ما قالوه راجع إلى معنى الدفع، يعني كل ما قالوه راجع إلى معنى الدفع. ولا شك أنه عند الترجيح يقدم هنا قول الجمهور أن المراد بالدسر إيش المسامير. وفي رواية يعني ذكر أنها المراد بالدسر الليف الذي شدت فيه السفينة، يعني ليف شدت فيه السفينة، يعني فأيضا هذا من الأقوال التي ذكرت. فيقدم القول هذا لقول جمهور كما ذكره أو قدمه ابن عطية، يعني اعتمد على ما ذكره ابن جرير فقدم القول بأنه مراد بها المسامير. ويبقى الأقوال الأخرى النظر بينها وبين علاقتها بالأصل اللغوي، ثم بين أيضا احتمالها للسياق. إذا جعلنا الدسر صدر السفينة يكون معنى حملناه على ذات ألواح، كما قال ذات ألواح وذات إيش دسر، يعني دفع، يعني حملناه على ذات ألواح وذات دفع ليش السفينة نفسها، إنها السفينة لأنها تدفع بصدرها الماء. إذا أخذنا بقول من قال الدسر العوارض، فعوارض السفينة إذا كان مراد بها الجانب يعني الأطراف يعني أطرافها أو عوارضها، أيضا فيها معنى إيش الدفع، لأن في النهاية تلتقي هذه العوارض فتشكل الصدر ويكون فيها أيضا معنى الدفع. كذلك قول الضحاك لأن فيها الطرفان وأحد الطرفين لا شك أن فيه إيش معنى أيضا الدفع. وقول مجاهد الأضلاع يرجع إلى قوله الذي ذكره قبل أن المراد بها العوارض. لأن أضلاع السفينة أيضا فيها معنى الدفع. فكان كل هذه الأقوال راجعة إلى هذا المعنى اللغوي الذي هو أصل اللفظة. ولكن يقدم الأولى أن يقدم قول الجمهور وهو أن المراد به المسامير التي تدسر بها السفينة. طبعا
ليس من مرجحات الشيخ أن نقول أنه فيه مغايرة، لأن حتى هذه التي ستدفع في مقدمة السفينة وصغيرة قد تكون أيضا من الخشب الغالي أو نحو نوع من الألواح، لكن المسألة مخالفة
يعني ممكن ولكن ليست لازمة، لكن يسانس فيها يعني أن العطف مغايرة المعطوفين يعني يسانس فيها، تكون الألواح من مادة والدسر من مادة أخرى يسانس فيها، لكنها ليست يعني أصلا في ذلك وجود أقوال السلف ومفهموها كذا، فلا يعني يترك هذا الفهم
الهيئة كما ذكرنا.
طبعا هنا لا شك أن قد يرد سؤال وهو المفروض أنه طبعا يكون في سورة أخرى، لكن نشير إليه إشارة سريعة، وهو أن نوح عليه السلام صنع الفلك وأخبر سبحانه وتعالى أنه كل ما مر به ملأ من قوم سخروا منه. هنا يرد سؤال، هل كان الفلك معروفا قبل نوح عليه السلام، أو كان نوح عليه السلام هو أول من صنع الفلك؟ يعني لم يرد في التواريخ ولا أشير إلى ذلك، فيحتمل والله أعلم أن تكون سخريتهم من هذا الشيء الذي يصنعه وهم لا يعرفون ما هو. هذا احتمال أن يكون نوح عليه السلام صنعه وهم لا يعرفون ما هو، لأنهم لم يحتاجوا ركوب البحر في وقته، لم يحتاجوا ركوب البحر في وقته، فلما أنزل الله سبحانه وتعالى الماء كانت نتيجة يعني أو يعني فائدة هذه السفينة وهذا الفلك أن نجى الله سبحانه وتعالى بها من نجى من نوح ومن معه. فقد يكون الله أعلم أنه لم يعرف بعد صنع السفن قبل نوح عليه السلام، ويكون ذلك لعدم الحاجة إليها، يعني ما كانت وسيلة تنقل حتى لا. وإن قيل إنها كانت وسيلة معروفة فهو ما ذكره بعض المفسرين أنه كان في مكان فيه برية، يعني كان على البحر، وهذا مجال استغراب القوم من أنه يصنع سفينة في البحر، هذا محتمل وهذا محتمل. طبعا في قصة نوح مسائل أخرى كثيرة يعني لا نطرقها، لكن من طرائف بعض المتأخرين ممن اعتمد الآثار واللي هي آثار أشهد لله آثار علم الآثار، يعني من اعتمد علم الآثار
إيه
نعم، يزعم أن المسامير لم تكن تعرف في عهد نوح فلا يصح أن يفسر بها، ولا شك هذا مخالف للصواب، لأن الذين هم أعلم بالقرآن وأعلم بلغة العرب فسروا ذلك بهذا المعنى، فلا يعمد إلى مثل هذه المصادر ويرد يعني ما يرد عن السلف وبحجة أنه لم يكتشف في الآثار أو أن التاريخ الذي كتبوه وقسموه لا يدل على هذا المعنى المذكور في كلام السلف. نعم. إيه نود نكمل الآية الأخيرة، تجري بأعيننا.
وقوله تجري بأعيننا يقول جل ثناؤه تجري السفينة التي حملنا نوحا فيها بمرأة منا ومنظر. وذكر عن وذكر عن سفيان في تأويل ذلك ما حدثنا ابن حميد قال حدثنا مهران عن سفيان في قوله تجري بأعيننا يقول بأمرنا جزاء لمن كان كفر.
حسب لا وقول هذا بيأتي مستقل. طيب
في فائدة في السفينة أن قومه على هذا التقدير لأن عذابهم عم الأرض كانوا في مكانهم ما في بلاهم تفرق وكلهم هم أهل الأرض ما في غيرهم.
هذا أيضا قول أو نقاش آخر، قلت القصة نوح فيها كلام يعني هل عم الطوفان جميع الأرض أو هو عم المعمورة التي كان فيها نوح عليه السلام وقومه وهم الذين كانوا البشر فقط، وهم الذين كانوا يمثلون البشر في ذلك الوقت.
طيب إذا قيل المنطقة طيب لما حمل من الحيوانات أزواج لأجل أن يبقى الناس كما قال،
وكم حمله وكم قدر السفينة، كلام يعني يأتي طويل يعني في النظر العقلي في مثل هذا الموضوع، لكن المقصود أنه فيها أسئلة واستفسارات، لكنه يؤمن بمجمل ما جاء في القرآن. إذن
وهل أعين من الله سبحانه وتعالى ولكن يصنع الحاجة بالملائكة من يستطيع صناعه؟
الله على يصنع الفلك هو.
نعم.
الأمر له هو
ومع المؤمنين
لم يذكر الله هو، فقد يكون المؤمنين صنعوا معه لا بد في مساعدة، لكن هو الذي أمر مباشرة. القول سبحانه وتعالى تجري بأعيننا، أي كما قال الإمام بمرأة منا ومنظر. وذكر عن سفيان أنه قال بأمرنا، فهل يعتبر قول سفيان تأويل أم ماذا؟ أجل
تفسير
باللازم، يعني يحمل تفسير سفيان على أنه من باب التفسير باللازم، من باب التفسير باللازم وليس تأويلا،
لأنه سفيان ليس من المؤول.
أي نعم، لأن هذه العبارة ستجدها عند المتأخرين أيضا، تجري بأمرنا، وبعضهم قال تجري بحفظنا وكلاتنا، وفي أقوال أخرى طبعا أشد شذوذا من هذا، مثل ما قال تجري بأمر بأعيننا يعني بأوليائنا، يقصدون إيش؟ نوح ومن معه، يقولون فلان عين الله في الأرض يعني ولي الله في الأرض، أذكره أبو حيان وغيره دون اعتراض عليه. فتجد مثل هذه الأقوال، وقد زعم بعضهم أنه يوجد عند السلف تأويل استنادا على قول سفيان هذا، وهذا عدم فهم لطريقة إيش التفسير عند السلف، من قد يعبرون عن الشيء بنظيره أو يعبرون عنه بلازمه، وقد عبر هنا سفيان عن الأمر بلازمه، وسفيان الأصل عنده إيش الإثبات، ما دام الأصل عنده إثبات فيحمل تفسيره على أنه من باب التفسير باللازم فليس نفيا للصفة. ترد أيضا قضية يذكرها بعضهم، هي قضية أنه لما قال سبحانه وتعالى تجري بأعيننا، يقول إذا يلزم من ظاهر هذا الخطاب أن تكون تجري بعين الله، وهذا طبعا لا شك أنه إيش من الشبه، من الشبه وليس بصحيح، لأن إثبات الصفة شيء وتفسير المعنى الذي يحتمل الصفة شيء آخر. ولهذا تجد مثلا لا لكائي للاستدلال لهذه الآية قال سياق ما دل من كتاب الله عز وجل وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم على أن من صفات الله عز وجل الوجه والعينين واليدين، وذكر جملة آيات وذكر منها تجري بأعيننا واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، ثم قال وروي عن ابن عباس في تفسير أعيننا أنه أشار إلى عينيه، وهذا يحمل على تحقيق أو الصفة، يحمل على تحقيق الصفة. كذلك البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد أيضا ذكر تحت هذه الآية قال باب ولتصنع على عيني، قال تغذى، وقوله عز وجل جل ذكره تجري بأعيننا، ثم ذكر طبعا هذا هو الباب، ثم ذكر تحته حديث قال ذكر الدجال عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله لا يخفى عليكم إن الله ليس بأعور، وأشار بيده إلى عينيه، وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية، وهذا أيضا داخل ضمن تحقيق الصفة. فكله أو عند السلف إثبات صفة العين، يعني إثبات صفة العين، لكن المخالفين ينفون الصفة ثم يجعلون هذا هو تفسيرها، إنه تجري بأمرنا أو بحفظنا إلى آخره، يجعلون هذا هو التفسير، هذا غير صحيح. نقف عند هذه ولا نكمل؟
إذا لو قال قائل الشيخ أن السلف يقصدون بأعيننا العين الحقيقية ومن لازمها كذا، فيثبت الآن يعني نثبت الاثنين ردا على هذا؟
إلا هذا نعم نثبت انه يثبتون العين فمن لازم العين كذا، ننتهي من هذه الايه.
الان العين الشيخ تجري باعيننا يقول بامرنا
إيه؟ وقوله جزاء لمن كان كفر،
مساله اللازم شيء العين اللازم لها قد يختلف، يعني ممكن نرجح الان مساله بامرنا ومساله بكلاءتنا، فإن استخدام العرب للعين على عيني وأنت تحت عيني ونظري ونحوه تفيد الكلاءة، كما قال لموسى أنني معكم أسمع ولا تخاف يعني أرعاكم أحفظكم
المجموعة. والآن نحن نفسر أو نعلق تفسير سفيان فقط، لكن في تفسيرات أخرى السلف فيها بحفظنا وبكلاءتنا كلها داخل ضمن اللازم، لا يعني هذا أن هذا اللازم قد يتعدد، لا. لازم قد يتعدى. نعم.
وقوله جزاء لمن كان كفر، اختلف أهل التأويل في تأويله، فقال بعضهم تأويله فعلنا ذلك ثوابا لمن كان كفر فيه،
لمن كان كفر فيه،
فعلنا ذلك ثوابا لمن كان كفر فيه، بمعنى كفر بالله فيه. ذكر من قال ذلك عن مجاهد جزاء لمن كان كفر قال كفر بالله،
لا هنا جزاء لمن كان كفر، وعلق هنا قال بفتح الكاف والفاء وهي قراءة شاذة، وقرأ بها يزيد بن رومان وقتادة وحميد، يعني كان يريد أن يقول أن قراءته جزاء لمن كان كفر
مجاهد
هنا. نعم.
وعن ابن أبي نجيح عن مجاهد جزاء لمن كان كفر قال لمن كان كفر فيه،
لا كفر بالله
الأولى، كفر بالله
الثاني كفر به، الأولى كفر بالله والثاني كفر فيه. نعم.
ووجه آخرون معنى من إلى معنى ما في هذا الموضع، وقالوا معنى الكلام جزاء لما كان كفر من أياد الله ونعمه،
جزاء لمن قال وفي ميم ما هي نافع لمن ما في اشكال
لمن،
لا لمن هو الان في الاصل لمن.
نعم.
ماشي هذه اوهام ما في اشكال. ماشي.
جزاء لمن كان كفر من اياد الله،
لمن كان كفر،
لمن كان كفر من أياد الله ونعمه عند الذين أهلكهم وغرقهم من قوم نوح. ذكر من قال ذلك، قال ابن زيد في قوله جزاء لمن كان كفر قال لمن كان كفر نعم الله وكفر بأياديه وآلائه
بآلاء ربه، صححها كذا، قال في مين بأياديه وآلائه، صححها قال وكفر بآلاء ربه
بعدها
وكتبه
بعدها
ورسله، ما عندكم هذا؟
عندنا
رسل غير الترتيب.
وكفر بآلاء الله،
بآلاء ربه،
بآلاء ربه
وكتبه ورسله،
يعني كفر بمعنى كفر،
لا ناتي لها الناس لا.
وكفر بآلاء ربه ورسله وكتبه فإن ذلك جزاء له، والصواب من القول في ذلك عندي ما قاله مجاهد، وهو أن معناه ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، فغرقنا قوم نوح، ونجينا نوحا عقابا من الله وثوابا للذي جحد وكفر،
الذي جحد وكفر،
وثوابا للذي جحد وكفر، لأن معنى الكفر الجحود، والذي جحد ألوهته ووحدانيته،
لا والذي عندي وهو وقد سقطت منه، أحسن
عليك يا شيخ، السياق
والذي وهو ولا وهو
وهو الذي،
أحسن عليك السياق اللي فات يقول غرقنا قوم نوح ونجينا نوحا عقابا من الله، هذا فات على الغرق، وثوابا يعني ضد العقاب، الآن مقصود به الثواب اللي هو الخير، وثوابا للذي
جحد،
لا ثواب للذي جحد اللي هو نوح،
هي أنا عندي فتح هو جحد وكفر،
هنا جحد
وجحد أصح، جحد وكفر، ماشي فنشوف بعدها قليل،
بس الثواب ما يلزم،
ما يلزم منه
لأن مقابلة،
خلنا نقرأها كامل عشان تتضح. نعم.
وهو الذي جحد ألوهته ووحدانيته قوم نوح، فقال بعضهم لبعض لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، ومن ذهب به إلى هذا التأويل كانت من الله،
كانت
من الله،
لا كانت من الله، جزاء لمن كان كفر به، يعني اللي هو الله،
كانت من الله، كأنه قيل عوقبوا لله ولكفرهم به. ولو وجه موجه إلى أنها مراد بها نوح والمؤمنون به كان مذهبا، فيكون معنى الكلام حينئذ فعنا ذلك جزاء لنوح ولمن كان معه في الفلك، كأنه قيل غرقناهم لنوح ولصنيعهم بنوح ما صنعوا من كفرهم به.
نعم. هنا الآن عندنا إذن معنيان، إلا لمن كان كفر، يعني جزاء لمن كان كفر أي كفر بالله، فيكون هذا على من؟ على قومه، يعني أن تجري بأعيننا اللي قبلها لوهجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، إلى أن قالوا حملناه على ذات الواح ودسر، ثم قال تجري بأعيننا، ثم قال جزاء لمن كان كفر، يعني فعلنا اللي هو إيش الطوفان جزاء لمن كفر بالله. هذا على قراءة من قرأ كفر. إذا كان جزاء لمن كان كفر، هل كفر فيه أو كفر به؟ إن كانت كفر به يعني جحد فهو الله سبحانه وتعالى، يعني لله الذي جحد به، أو تكون نوح، أو تكون نوح، يعني يكون تقدير إما نكون جزاء يعني من أجل نوح أو جزاء من أجل الله سبحانه وتعالى. فالأقرب الله أعلم أن يكون مراد به نوح، لأن الخطاب كله حمل عن نوح، يعني السياق كله عن نوح عليه السلام، فيكون أنه جزاء له عوقب هؤلاء الكفار، وهو أعطي السفينة وكانت في حفظ الله سبحانه وتعالى. نقف عند هذه.
الشيخ الصالح ناقش الجزاء لمن كان كفر، بعد ذلك جزاء لمن على كفر على أنها جزاء لمن كان كفر بالله.
إيه
نعم. إذا قلنا كفر،
يعني كفر به أو فيه، كفر به اللي هو الله سبحانه وتعالى، أو كفر فيما أتى به اللي كفر اللي هو جحد اللي هو نوح عليه السلام.
كفر به،
كفر بالله،
به بالله،
بالله
كفر إيش
في نوح، يعني فيما جاء به يكون كفر بنوح نفسه، يعني جحد نوح عليه السلام.
هذا هو الأخير اللي جاء به،
هو أخر إلى هذا لو قيل، ويظهر الله أعلم أنه أقرب من جهة أن السياق كله في نوح عليه السلام.
كان ابن قتيبة اختار هذا
اللي هو نوح،
قال الذي جحد أو قال الذي كفر أو جحد،
وغيره من المفسرين، يعني ما أجمع كان قال به لكن غيره أيضا أشار من هذا.
كثير مفسرين يعني ما لي إليه هذا،
والله ما أدري عدد كثير لكن أذكر بعض المفسرين، وهو أقرب بالنسبة للسياق لأن السياق كله في نوع عليه السلام.
ابن جرير وش
ابن جرير كأنه يعني اختار وجه القراءتين لكن مقدم أن من الله، لأنه قال وإن وجه موجه موجه من إلى أن مراد به نوح، يعني كانوا جعله أقل الرتبة، كانوا قدم المراد به الله. نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله.
شيخ كان يبدو أنه قراءته تتحكم في المعنى.
إيه نعم، هو كان هو
كذا كان في المثال من جرير.
إيه نعم، هو كأنه يريد أن ينبه على أن الاختلاف اختلاف قراءة، أن الاختلاف اختلاف قراءة، وهذا مهم جدا في التنبه إلى أن السلف يفسرون على القراءة التي يقرأون بها. السلف مجاهد يقرأ بالقراءة فسر بها، كونها فيما بعد قيل عنها شاذة أو كذا شيء آخر، لكنه قرأ بها ففسرها. نعم.
القرآن كفر.
نعم. طيب الدرس القادم تبغونه الأسبوع القادم ولا نؤجله؟ اللي كانوا يبغونه هي الأسبوع القادم ما جاء. ها؟ كيف؟
نريد درسين.
لا هو درس والله.
الله يجزاكم
خير. نعم الأسبوع الجاي على الأقل. على الأقل عندنا مسائل.
ما البركة شيء.
لا إذا نخلي الأسبوع الجاي نبدأ أحسن.